بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
تقرأ اللي بعد المثل صفحة 56.
قال رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الكتاب كما عرفنا اسمه وهو شرح السنة، والمؤلف من أهل السنة، وألف هذا الكتاب في الوقت الذي سار فيه خلاف بين أهل السنة ومن يخالفهم، فأراد أن يبين للناس ما هي السنة وما الذي ينبغي أن يأخذ به المسلمون. فقال كما سمعنا: السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بين لنا الجماعة كما سمعنا في القراءة التالية أن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو ما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وبين عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة لم يتركها لاجتهاد الناس، لأنه فيما بعد كل جماعة تدعي أنها هي الفرقة الناجية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن حينما سئل عن هذه الجماعة الناجية، لأنه قال كلها في النار إلا واحدة، وكلمة كلها في النار ينبغي أن نفهم منها على أن هذه الجماعات المتفرقة كلها في النار، معنى ذلك أن من خرج عن الإسلام ببدعته وأصبح كافرا ببدعته فهذا يكون مخلد في النار، وأما من لم يخرج من يعني ببدعته من الإسلام وارتكب بدعة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فكلمة كلها في النار هذا معناه، يعني كلها تستحق النار، لكن التي خرجت من الإسلام ولم يكفر العلماء بالإجماع إلا السبئية وكذلك الجهمية الذين أنكروا كل الأسماء والصفات لله عز وجل. بقية الفرق عندها أخطاء موجودة فيعاملون على حسب هذه الأخطاء. لكن من هم الجماعة الذين يدعو إليهم هذا المؤلف؟ يقول هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذه الفرقة الناجية من النار بإذن الله تبارك وتعالى هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من أراد أن يحقق هذه الفرقة الناجية حتى يكون منها ينظر ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الخلق، في الجوار، في جميع الشرائع الإسلامية، ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه أصحابه. من توفرت فيه هذه الشروط وهي كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من انطبقت عليه هذه الشروط فهو من أهل الجنة، فهو من هذه الجماعة الناجية، أي الفرقة الناجية. ومن خالف عن ذلك فيعاقب بقدر مخالفته. فيه جماعة كفروا الصحابة وسبوهم وشتموهم وقالوا هم الفرقة الناجية. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة والجماعة، فالذي كانوا عليه من تمسك بمنهجهم بطريقتهم بعملهم الذي عملوه فهذا هو من أهل السنة والجماعة. نقرأ الآن في هذه التعليقات التي ذكرها الشارح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فمن السنة لزوم الجماعة ما دام الأمر كذلك، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. السنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق.
هم الذين جاء الشرح في الصفحة التالية أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعوه. ليس كل جماعة، الجماعة كثيرة في هذه الدنيا، لكن أي جماعة هذه؟ الجماعة الناجية، من هذه الجماعة؟ هذه أوصافها. نعم، أما الجماعات،
أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية. كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة.
يعني كل واحد سيدعي أنه هو الجماعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاوى كما يقول العلماء تحتاج إلى بينات. ما هي البينة التي تثبت أنك أنت المتصف بهذه الجماعة؟ إذا كنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنت من هذه الجماعة. أما إذا كانت جماعة تبتدع لها بدعا وتجعل لها شروطا وتشترط على أتباعها أنه من خالفها في منهجها التي خطته فهذا خرج عن الجماعة. نقول خرج عن الجماعة الباطلة، ما خرج عن جماعة الحق. جماعة الحق الذين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة. فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كفروا، فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق، بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها.
عرفنا الجماعة التي هي على الحق لا يجوز لأحد أن يخرج عليها ويخالفها. والجماعة عرفنا منهجهم أنه الكتاب والسنة. أما الجماعات الأخرى التي تجعل لها يعني خططا ومناهج فهذه لو تركها إنسان ربما تبين له الحق وهداه الله عز وجل وترك هذه الجماعة. نعم.
قوله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال، فمفارقة الجماعة لا خير فيها. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.
يعني عرفتم شرح الشارح كيف قيد هذا الكلام. يعني من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أو الشارح فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر. يعني إذا فارق هذه الجماعة وصار يعني يعبد غير الله فهذا كفر، لأنه لا يجوز له ذلك. وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. يعني بقدر المفارقة، ما هو الشيء الذي فارقهم فيه؟ أي أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عن جماعة المسلمين بأي وجه من الوجوه. فإن خرج وارتكب الخطأ الكبير الفادح فهذا كفر، وإن خرج ولم يرتكب ذلك فهو على ضلال، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة.
يعني ينبغي أن نتفهم لهذين الشرطين. أولاً الرسول عليه الصلاة والسلام حث على لزوم الجماعة، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرق، وقد جاء عنه أن الناس كانوا يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، فلما ذكر له هذا فطلب منه النصيحة التي ينبغي أن يسلكها. حذيفة رضي الله عنه لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الفتن والتفرق، والظاهر أننا نحن في هذا العصر الآن من هذا النوع، حينما ألف المؤلف هذا الكتاب كان فيه فتن وفيه تفرق، لكن في هذا العصر يمكن أكثر من ذلك الذي حدث في ذلك الوقت. فحذيفة يقول له ماذا تأمرني به حينما تأتي هذه الفتن والتفرق؟ قال إذا أدرك ذلك أن تلزم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين، الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، وهو الذي أشار إليه المؤلف بأن الجماعة وأساسها هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة. فلا بد أن يكون المنهج على منهجهم الذي سلكوه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي كل ما يحتاج إليه الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسلمين كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. الأمر الثاني،
قال حفظه الله تعالى، الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه. لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام.
شوف سؤال هذا الصحابي، يعني خائف على نفسه، وهذه أسئلته استفاد منها المسلمون فيما بعد. نعم،
قال تعتزل تلك الفرق، أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين، ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين، أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله.
وفيها يعني الإمام، يعني إمام المسلمين لا بد منه، ولأهمية ذلك فالصحابة رضوان الله عليهم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكملوا تجهيزه لدفنه اتفقوا على إمام، لأنه إذا لم يكن هناك إمام تكون هناك فجوة، ويكون هناك خلاف، ويكون هناك صراع بين الناس، لكن إذا وجد الإمام الناس يتفقون عليه. ولهذا لما يبعث الجيوش يكون لهم قائد، والقائد له هذه الراية، وسمعنا في الحديث الذي سبق في حديث علي في غزوة خيبر أنه لا بد أن يكون يعني قائد، والقائد له هذه الراية. هذه الراية لماذا؟ حينما يحدث بالمسلمين ما يحدث من الكفار كلهم يعلمون أن رئيسهم وقائدهم في ذاك المكان فيلجئون إليه. معنى ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك إمام يرجع الناس إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في قضية الخروج على الأئمة، يعني أئمة المسلمين، من تمت له بيعة فلا يجوز الخروج عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك، وأحاديث موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في هذا الباب بعينه. حينما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوجد هناك أئمة ظلمة، فماذا نعمل؟ هل نطيعهم؟ الرسول قال وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، يعني عليك أن تطيعه. متى يكون الخروج؟ هذا الخروج حدده بوصف لا شبهة فيه عند أحد إلا عند المعتزلة وأتباعهم. قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني إذا ارتكب الإمام الكفر البواح الذي لا شبهة فيه من الشبه عند ذلك يجوز أن يخرج عليه. والعلماء بيّنوا على أنه لا يجوز الخروج أيضا إلا إذا توفرت الشروط التالية، منها أن لا يكون هناك سفك دماء بحيث يكون هناك الضرر الذي يحدث على المسلمين أكثر مما لو صبروا على هذا الإمام الظالم، لأنه قد الإمام هذا ما يسمح، يعني هو ماسك في كرسيه ومن معه حوله من الحاشية ما يسمح للناس، ولا يمكن أن يقول تعالى جيبوا النواحي الطيبة اجلس هنا وأنا أنزل، هذا لا يمكن. فإن تمكنوا من ذلك وكان الأمر بسهولة وليس فيه تدمير للناس ولا ظلم للمساكين الذين لا ذنب لهم، عند ذلك يجوز الخروج. أما إذا لم يمكن ذلك فلا يجوز. الإمام أحمد رحمه الله امتحن وطلب منه أن يقول قول الكفر، وقتل من قتل من الأئمة وهو في محلة القول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال القرآن مخلوق فكأنه يقول صفة من صفات الله مخلوقة، ومن قال ذلك فهذا كفر. الإمام أحمد حينما امتحنوه لأنه بدأت المحنة في زمن المأمون وكان يدعو أن لا يقابل المأمون، وجاء أجله فمات قبل أن يقابل الإمام أحمد، مع أنه قتل قبل الإمام أحمد عدد من العلماء المعروفين. كانت المقابلة معه في وقت المعتصم لأنه صار هو الخليفة. المعتصم حينما دعاه وجاءوا به في قيوده وهو يرصف في قيوده، ومكث عند السجان تلك الفترة قبل أن يقدم للمناظرة، ماذا كان يقول الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يسأل لأنه في السجن ما يدري الناس ماذا يصنعون، فكانوا يخبرونه على أن الناس ينتظرون منك كلمة واحدة تقولها فيطيرون بها. الآن أنا ذكرت لكم أكثر من مرة، الآن الصحفيون لما يأتي وزير ولا رئيس ولا يقوم يلقي مؤتمر صحفي كل واحد ماسك قلمه ولا ماسك المسجل حتى يأخذون منه الكلام الذي يريدونه، فهذا الرجل يقول له الناس ينتظرون قد أشهروا أقلامهم، الناس ينتظرون قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك كلمة واحدة. الإمام أحمد لو قال للناس أخرجوا لم يتخلف أحد من الناس جميعا، ولكن الإمام أحمد فقيه، يعني محدث وفقيه، ويعلم على أن الخروج سفك الدماء وانتهاك الأعراض سيكون أكثر من المصلحة التي ممكن أن تنتهي بأسهل من ذلك. ماذا قاله المعتصم؟ قاله المعتصم يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني القيد في رجليه يقول أنا أفكه بيدي. الإمام أحمد يقول أنا أريد منك مسألة واحدة يقولونها، جيبوا لي حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله. فلم يجدوا، من أين يأتون بآية من كتاب الله ومن أين يأتون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله يصرح أنه كلام الله وأنه غير مخلوق، وهذه المحنة وهذه العقيدة ما زالت منتشرة بين الناس إلى وقتنا الحاضر. أمتنع أن يقول ذلك. ماذا قالوا له أو ماذا قال المعتصم؟ قال أضربوه، فضربوه الضرب المبرح، يعني ضربوه حتى أغمي عليه وعادوا للسجن. هو لو قال هذه الكلمة أخرجوا لم يبقى أحد، ولكنه لم يقل ذلك لأن هؤلاء عندهم شبهة، يعني عند المعتصم ومن معه شبهة. والقاعدة المتفق عليها بين الأئمة على أنه لا يحكم على الشخص إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، يعني من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هؤلاء عندهم شبهة، ما هي الشبهة التي ألقاها عليهم المعتزلة؟ قالوا أن الكلام لا يعرف إلا من لسان ولهات وحنجرة، وهذا تشبيه، فنحن لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن الله عز وجل كلامه ليس مثله كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هذه الشبهة لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، ولذلك لم يصدر عليهم الحكم، لأن الحديث الذي سمعتم قبل قليل أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني ما في أي شبهة عند هذا الإمام الذي خالف ما تشاهدونه مخالفة، إلا إذا وجد الدليل الصريح الذي لا شبهة فيه. فالإمام أحمد يقول عند هؤلاء شبهة ما تخلصوا منها، فلو أمر بالخروج لسفكت الدماء وصارت المصائب الكثيرة على المسلمين، ولكنه عصمه الله عز وجل وثبته بالكتاب والسنة. ولهذا بعض العلماء الذين عندهم القرآن وليس عندهم السنة حكموا على المجتمعات كلها بالكفر حينما ظلموا وشاهدوا ما شاهدوا من المظالم الموجودة، قال البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وهذا خطأ لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام أحمد عصم بالسنة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. قارن بين الكتاب والسنة، لأن الذي يقول يكتفي بالقرآن هذا ضال، ولهذا القرآنيون هذا الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن هؤلاء ضلال، لأن أولا السنة هي وحي، والله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كلام الرسول مفسر لكتاب الله، كتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء، ولكنه مبين بالسنة، فمن ترك السنة فقد ضل. إذن الإمام أحمد الذي وقفه أو أوقفه عن الحكم على هؤلاء وكان أطاعه الناس جميعا حينما علم على أن عندهم شبهة ولم يتخلصوا منها. وأدل طلاب العلم أن يرجعوا للفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجدد 12 من 466 وما بعدها في قضية القول بخلق القرآن، وكيف قال في أن الإمام أحمد عذر هؤلاء ولم يحكم عليهم بالكفر، يعني لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال. قوله: خلع ربقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثلة التي تبين للناس المعنى الذي يريده، ولهذا لما فسر قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، جاء في الحديث أنه خط خطوطا عرضية، الذي يقولها يقول المدرسون الآن يعني الرسم البياني على السبورة حتى يشوفه الطلاب، فخط في الأرض خطوط وخط خط مستقيم وقال: هذا سبيل الله، هذا القرآن، هذه السنة، هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك به وصل، يعني طرفه بأيدينا وآخره في الجنة، ومن ترك هذا وذهب إلى الخطوط الأخرى المتفرقة ضل. ولهذا الله يقول في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل، يعني السبل المتفرقة. أنت الآن تريد مكة، إذا مسكت طريق الهجرة واتجهت ولم تلتفت للخطوط التي في الطريق لا يمين ولا يسار وصلت، لكن لو خرجت بعد 70 كيلو 100 كيلو وجدت الطرق اللي رايح للشرق ولا رايح للغرب ثم ذهبت بها، هل تصل إلى مكة؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا المثل، يعني تشبيه بشيء محسوس يحسه الناس. منه هذا الكلام، هذا يعرفه أهل الغنم، ما أدري الجماعة دول يعرفون الغنم ولا ما يعرفون. بعض الجماعة يعرفون. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خلع ربقة الإسلام من عنقه، قال: كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، يجمعون بعضها مع بعض حبل ومربوطة فيه هذه الأغنام جميعا. شوف بعض الجماعة يعرفون هذا، يعني بعض الجماعة الموجودين يعرفون هذا المثال لأنهم ممكن من أصحاب الأغنام أو يعرفون ذلك. يقول: هذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي، يعني من بقي مع الجماعة نجا، ومن شذ صار مثل هذه الشاة التي تنفلت ويأكلها الذئب. هي الرباط الواقي من المهالك كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع، لأنها إذا خرجت واحدة من هذا يسموه ربق، إذا خرجت واحدة راحت أكلت، وإذا بقيت مع المجموعة تنجو. نعم.
قوله: وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هذه الآية هي تفسر ما سيأتينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفرقة الناجية وبين على أنهم من كانوا على مثل ما هو عليه وأصحابه، بين على أن من يخالف سبيل المؤمنين يضيع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الآية تدل على الجماعة وعلى المحافظة على الجماعة، والجماعة التي عرفنا أنها جماعة الصحابة رضوان الله عليهم وما سلكوه في منهجهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
الدين كما نعرف أنه كمل بنص القرآن، الله عز وجل قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لعباده هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أراد أن يكون كذلك فيتبع منهج الصحابة وأعمالهم التي قاموا بها. وكما قلنا، ليس لأحد أن يجتهد من نفسه ويقول أنا صاحب الجماعة الصحيحة التي على الحق. الحق واضح وبين، من كان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج الصحابة الذين فهموا القرآن واتبعوه وبينوه للناس وبلغوه وهم الذين حملوه لنا، من كان على ذلك المنهج فهذه هي الجماعة الصحيحة التي يجب للمسلم أن يتمسك بها وأن يتبعها. نسمع في القراءة، وعندي سؤال من الدرس الماضي من طالب، وهو سؤال جيد إن شاء الله نجيب عليه حينما نصل الصفحة التالية. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة. ومن اقتدى بهم من المتأخرين، هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم، يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق، بل يصبر على ما أصابه، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نسمع لهذه الآية الكريمة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الأولون الذين دخلوا في دين الله عز وجل وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا على ما أصابهم من المشركين في مكة، فقد عذبوهم ونكلوا بهم التنكيل الذي لا يعرفه إلا من أصابه، وهو المدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، معنى هؤلاء هم الصحابة ومن دخل في الصحبة، والصحبة قد بينها العلماء وعرفوها بأن كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا هو صحابي. يعني الصحبة تعريفها عند أهل الحديث، وكثير من الطلاب موجودين في كلية الحديث يعرفون هذا التعريف، أن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. في حجة الوداع وافى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000، هؤلاء كلهم صحابة الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإسلام. أما إذا حدث من واحد أو اثنين ردة فهذه الردة على صاحبها، لكن هؤلاء جميعا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال عنهم الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة الله عز وجل وعدهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، والله لا يخلف الميعاد. بل نص على أعيان على أناس بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، ونجد بعض الطوائف يكفرونهم مع ذلك أنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ولهذا يقول أبو زرعة، وكما سيأتينا في الصفحة التالية، أبو زرعة يقول: هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة أرادوا أن يقدحوا في الإسلام فلم يتمكنوا من ذلك، فطعنوا في شهودنا. فإذا طعنوا في الشهود فكيف تقبل هذه الشهادة؟ من الذي نقل القرآن؟ من الذي نقل السنة؟ أليس الصحابة؟ إذا كان الصحابة كفروا، كيف نأخذ ديننا عن كفار؟ فأبو زرعة وغيره من العلماء جميعا يقولون أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أرادوا الطعن في القرآن وفي السنة، لكن لم يتمكنوا أن يطعنوا القرآن والسنة. يقول: ما حد يقبل منهم من الناس، يقول لهم كلامكم مو صحيح. فانتقلوا لهذا الأسلوب وهو الطعن في الصحابة بحيث كفروهم. فإذا كان الصحابة كفروا، من أين لنا قرآن؟ من أين لنا سنة؟ نأخذها عمن؟ عن الكفار. ثم الذين يطعنون في الصحابة الآن مثلا، ما الذي حدث بينهم وبين الصحابة؟ ماذا فعلوا لهم؟ أنا أسأل هذا السؤال. الآن نجد في الإذاعات هذه وفي الذي ينشر بين الناس أن جماعة الآن يطعنون في الصحابة، يسبون أبو بكر وعمر وعثمان والمشهود لهم بالجنة. ماذا صنعوا لهم؟ أخذوا عليهم شيء؟ أخذوا من أموالهم شيء؟ ما هو أخذوا عليهم؟ مساكين، ما هو ذنبهم؟ هذا الحقيقة زيادة في حسناتهم، إن شاء الله زيادة في حسناتهم.
تفضل يا هكمل.
وقال تعالى: لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نسمع هذه الآية، يعني المطلوب من المسلمين أن يستغفروا لمن سبقهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن هنا قال الإمام مالك وغيره من العلماء أن الذين في قلوبهم غل على الصحابة لا يستحقون من الفيء شيئا، بنص هذه الآية. الذين في قلوبهم غل لا يستحقون من الفيء شيء، لأن الفيء يستحقه الذي يدعو لهم وليس الذي في قلبه عليهم غل. هذا كلام الإمام مالك والأئمة جميعا الذين استنبطوا من هذه الآية على أن هؤلاء لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم بدل أن يعني يثنوا عليهم ويستغفر لهم سبهم وشتموهم. وأقول لكم أن هذا حدث في الزمن المتقدم. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي يسبها من يسبها ويشتمها من يشتمها الآن، وتعرفون ذلك، الله برأها من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة في كتابه، وهؤلاء الرفض يطعنون فيها. عائشة رضي الله عنها في ذاك الوقت، لأن الذي أدخل هذا الفكر هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وسأقول لكم النص من رجال الكشي الذي هو من الشيعة من الرافضة حينما ترجم لعبد الله بن سبأ. تقول رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. عائشة تقول يعني من ذاك الزمان بدأ الشتم والسب كله عن طريق عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين دخلوا هذه الأفكار، أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين. وعبد الله بن سبا كما يعرف طلاب العلم أنه هو الذي حرك الفتنة حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتباعهم الذين قتلوه، وبعد ذلك انتقلوا إلى علي لأنه يتمسح بعلي بن أبي طالب ووالاه وكفر من عاداه كما يقول الكشي، وبعد ذلك بعد ما انتهوا هم قصدهم الإسلام ما قصدهم الأشخاص، بعد ذلك رجعوا على علي بن أبي طالب فخرجوا عليه وكفروه وقتلوه. هذا مناهجهم، هدفهم من ذلك الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير، ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر.
الآن يقول لك هذا التعبير، أنا أذكر الإخوان حتى يفهموا إيش المقصود منه. الله عز وجل يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع من ذاك التاريخ إلى وقتنا هذا الذي يتبعهم بإحسان، لكن الذي يتبعهم بالعكس بغير إحسان بالإساءة هذا ليس منهم. الآية التالية: الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول المنهج الصحيح أنك تتبع أولئك ولو كانوا متقدمين، هم متقدمون ولكنهم على الحق، إذن أنت تتبعهم. وهذا هو المنهج الصحيح، على أن من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم وسلك مسلكهم وأخذ بطريقتهم فهو من الفرقة الناجية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قوله: أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة؟ فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم.
أنتم عرفتم هذا وسمعتم ما نقلناه عن أبو زرعة حينما قال أن هؤلاء حينما طعنوا في الصحابة هم قصدهم الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب ابن القيم الصارم المنكي كله يبين هذه المعاني. فهم إذا قالوا القرآن فيه وفيه ما حد يقبل منهم، لكن جاءوا وقالوا الذين نقلوا القرآن كفروا. طيب الذين كفروا كيف تنقل دينك عن ناس كفار خرجوا من الإسلام؟ والله عز وجل هو أصدق القائلين، فقد وعدهم جميعا بالجنة. كيف يقول الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا وعد الله عز وجل للصحابة جميعا، السابقون والذين جاءوا من بعدهم. السابقون المهاجرون، وكذلك من الأنصار السابقون أيضا. حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، خلاف مثل ما يحدث بين الناس، ولهذا ينبغي أن نعلم على أن الصحابة وغيرهم ليسوا بمعصومين، العصمة هي للأنبياء فقط. ولهذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكاب المعاصي، فيه من سرق وقطعت يده، وفيه من زنى وقيم عليه الحد. المعاصي تحدث في كل وقت، ما في مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم بشر. لكن أولئك البشر الله عز وجل يعني اجتباهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووعدهم هذا الوعد. عندي سؤال يعني من بعض الطلاب في الدرس الماضي، أخشى أني أخره ما عاد يمدينا نجيب عليه، وهو سؤال جيد الحقيقة. يقول السائل: نريد نصيحة للشباب الذين هم على السنة، كيف يحلون الخلافات التي تحصل بينهم؟ يعني يقول في شباب الآن موجودين كلهم على السنة، ولكنهم يختلفون، هل هذا الخلاف يعني له حل ولا ما له حل؟ أنا أريد أن أقول قاعدة ينبغي لنا أن نستفيد منها، ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين سبقونا وقد ماتوا وألفوا لنا هذه الكتب الموجودة بين أيدينا نستفيد منها فيها أخطاء، وأعطيكم مثالين لعلماء من العلماء الكبار الذين لا يستغني أحد عن كتبهم. ابن حجر رحمه الله هذا له المؤلفات الكثيرة، له فتح الباري، ما في أحد من الطلاب يقدر يقرأ كتبهم قراءة، كيف أولئك قرأوها وجمعوها وألفوها في ذاك الوقت؟ والإمام النووي له الكتب المعروفة، وهؤلاء جميعا لهم منزلة في قلوب العلماء عند المسلمين، عندهم أخطاء، لكن هل كل من أخطأ نقول خلاص نهمش عليه؟ ماذا عمل معهم العلماء؟ العلماء أخذوا أقوالهم واستفادوا منها وتركوا الخطأ، يعني الخطأ الذي يحدث من العالم سواء كان قديما أو كان معاصرا نترك الخطأ ونأخذ الصواب، وهذا المنهج المعروف الآن والمتفق عليه بين العلماء جميعا، الإمام ابن حجر رحمه الله والإمام النووي وغيرهما من العلماء عندهم أخطاء. وقال الإمام مالك كلمته المشهورة المعروفة المتداولة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل واحد نأخذ من قوله ونرد قوله المخالف للحديث، المخالف للنص، المخالف للدليل. قبل فترة أو ليالي سألني بعض الطلاب عن أي كتاب يصلح، دليتهم على كتاب صغير، وهذا الكتاب الصغير هو مفيد في هذا الجانب، وهو مؤلفه ابن تيمية، وما أحد يقدر يتكلم على ابن تيمية وإن كان بعض الناس في قلوبهم شيء وهم أهل البدع في الأصل في الدرجة الأولى، لكن ما أحد يرد عليه. ابن تيمية ألف رسالة صغيرة عنوانها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أئمة أعلام أخطأوا، إذن أنت لا تلومهم يا أخي. هو بيّن السبب لماذا هذا الإمام أخطأ، بيّن السبب الذي من أجله وقع في ذلك الخطأ. إذن الخطأ أنت لا تأخذ به وإنما تأخذ بالدليل، وهذه القاعدة المتفق عليها بين العلماء أن الأخذ بالدليل، من وجد الدليل الصحيح فعليه أن يأخذ به. أنا سألني واحد أمس من بلد بعيدة، وكان عندي واحد من الإخوان تركت التلفون مفتوح حتى يسمع سؤاله، يقول: جونا جماعة من عندكم جزاهم الله خير وأرشدونا، وقالوا لنا: لا تختلفون، اتفقوا أنتم كلكم على السنة، الخلافة اللي بينكم حلوا فيما بينكم. يقول بعدما سافروا، قال: احنا اتفقنا على هذا، وبعدما سافروا تكلمنا مع جماعتنا وقلنا: يا اخوان هذا الخلاف الذي حدث يعني نتجاوز عنه ونجتمع على كلمة واحدة ونحن اخوان وكلنا على السنة. قالوا لهم: ما نقبل هذا الا الذي اخطأ على حسب رأيهم هم، لابد ان يتوب ويعلن توبته، اذا تاب واعلن التوبة عند ذلك احنا نتصالح معه. وهذا منهج جديد، الإنسان الذي يخطي يستغفر ربه. الخطأ ينبغي أن نبحث هل هذا هو خطأ أو لا، قد يكون عندك خطأ وإذا بحثت في الموضوع قد تجده ليس بخطأ. أنا أقول للإخوان الموجودين هنا عندنا ويتصلوا بدائما من طلاب الجامعة وبينهم خلاف، وخلاف كلهم من أهل السنة، أنتم يا إخوة، وهذا الجواب على هذا السؤال. وأنا الذي ذكرني به الإمام حينما صلى بنا صلاة المغرب، من يذكر الذي صلى به؟ ما هي الآية اللي صلى بها؟ ليش نسيتم؟ ما هي أول آية بعد الفاتحة؟ قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أليس كذلك؟ هو اللي ذكرني وأنا في الصلاة ذكرني بهذا السؤال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا قول الله عز وجل. إذن علينا أن نصلح بين إخواننا. أنتم أيها الإخوة الموجودين في الجامعة وأنتم بحمد الله على منهج واحد وعندكم أساتذة إن شاء الله فيهم الخير وفيهم البركة، هذه الخلافات التي تحدث فيما بينكم اسألوهم عنها، اسألوا في القضايا التي فيها خلاف، وما كل شيء فيه خلاف من الألف إلى الياء، في مسائل معينة محددة هذه المسائل حددوها واسألوا العلماء الذين عندكم مشايخكم يحلون لكم هذه المسألة. إذا وجدت مسألة كبيرة ولم يستطيعوا أن يحلوها اتصلوا بكبار هيئة العلماء، اتصلوا بالشيخ عبد العزيز آل الشيخ واللجنة الدائمة للإفتاء، أطرحوا لهم هذه القضية وهم يقدموا لكم الفتوى. أما أنتم تجلسون تختلفون وتتخاصمون فهذا يزيد الخلاف فيما بينكم، لأن بعض الطلاب جزاهم الله خير كأنه يجعل نفسه أنه الإمام أحمد بن حنبل، يعني إذا كان عنده حاجة يراها صحيحة ويرى الناس كلهم مخطئون ما يقبل. هذا ما ينبغي. طالب العلم لابد أن يكون متواضع ولابد أن يسأل، والله عز وجل أرشدنا في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يظن الإنسان أنه إذا اطلع على بعض الأحاديث وبعض الأمور الأخرى من كلام علماء المسلمين ويظن أنه خلاص هو العالم، كل واحد يتهم نفسه. ولهذا المأثور عن الشافعي يقول حينما يناظر يريد خصمه أن يغلبه وأن ينتصر عليه من أجل الحق. فينبغي لنا أن نتواضع وأن يسأل بعضنا بعض وأن نجمع المسائل التي فيها الخلاف ونسأل عنها حتى يحلوها لنا، ولا يجوز لنا أن نختلف. والله عز وجل منح طلاب الجامعة وحباهم بشيء لم يحصله غيرهم اللي في بلادهم. الله يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أنت ربنا رزقك وجيت لهذا البلد طيبة الطيبة مهبط الوحي الذي يأرز إليه الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأرز إليه الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن أنت ربنا أعطاك هذه المنحة والنص في القرآن ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. عليك أن تتفقه في الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني ليس المقصود جمع الأحاديث الكثيرة وحفظ الأحاديث الكثيرة، وإن المقصود الحفظ مع التفقه، يعني تحفظ النصوص وتتفقه فيها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا تفقهت في الدين حملت هذه الرسالة ورجعت لبلادك وأنت ممتثل لهذا المعنى الذي سمعناه في هذه الآية الكريمة. وأذكر لكم على أنني كنت في بلد من البلدان في إفريقيا عند واحد عنده يعني دعوة وعنده جماعة وعنده مدارس وعنده طلاب يبعثهم كما يقول للدول العربية جميعا يدرسون ويرجعون، فيقول عن طلاب المدينة خاصة، ولهذا أقول الآن لطلاب المدينة الموجودين هنا، يقول الجماعة يرجعوا لنا من العراق ومن سوريا ومن مصر ومن السودان ومن جميع البلدان العربية، قال يرجعون بعلوم طيبة، يعني بعلوم في الشريعة الإسلامية وفي اللغة العربية، لكن أهل المدينة خاصة يرجعون إلينا ونمكث 5 سنوات ونحن نشم رائحة المدينة فيهم. شوف هذا التعبير الذي يعبر به، ماذا يقصد به؟ يقول عندهم السلوك الحسن، يعني يرجعون ونمكث فترة ونحن نشم رائحة المدينة فيهم، لأن أمامنا مدرسين من جميع الجهات وطلاب الجامعة لهم هذه الميزة، ناس متمسكون يعني على المنهج الصحيح على الطريقة السليمة. فينبغي لكم أن تكونوا كذلك وأن تمتثلوا قول الله عز وجل وتتفقهوا في الدين وترجعوا لقومكم وتنذرونهم ولا تختلفوا. والخلاف الحل موجود له، وهو أنكم تسألون أهل الذكر كما قال الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرجو للشباب جميعا وأرجو لهم ذلك من قلبي والله وليس من لساني أن يتفقوا وأن يكونوا إخوة في الله وأن يتعاونوا على طلب العلم وأن يحلوا هذه المشاكل التي تحدث عندهم. قد تحدث عن سوء فهم، إنسان ما فهم الكلام هذا، إنسان قال شيئا ولم يظهر لهذا، فعليكم أن تبحثوا في الموضوع هذا ولا تزيدوا الشقة والخلاف فيما بينكم. نرجع لدرسنا، تفضل.
حسن الله إليكم.
أنا أقول لكم أنا ذكرت لكم كلام الكشي، قرأته لكم؟ قرأته ولا ما قرأته؟ ما قرأت. الكشي هذا هو يعني له كتاب اسمه الجرح والتعديل، والكشي هذا من علماء الشيعة، نسميهم الشيعة مع أنهم رافضة، لأن التشيع يعني حينما ظهر يعني تمسحوا بحب آل البيت، ولكنهم الذي يسب الصحابة هذا ليس شيعي، يعني ما كان علي بن أبي طالب ومنعوا من أهل البيت، نحن نحب أهل البيت ونقدرهم لأن الله عز وجل أوصى بهم في كتابه، يعني أوصى بالقربة بقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول أوصى بهم وحقوقهم معروفة، وينبغي للمسلم أن لا يهضمهم حقوقهم مطلقا. الكشي يقول في كتابه الجرح والتعديل في ترجمة عبد الله بن سبأ صفحة 71، يقول ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم، هذا عبد الله بن سبأ من يهود اليمن من حمير، أسلم وأسلم خداعا ونفاقا من أجل أن يطعن في الإسلام، لكن ما يستطيع أن يطعن فيه وهو يهودي. قال كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول هو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى. يقول عبد الله بن سبأ لما كان يهوديا قبل أن يتمسح بالإسلام كان يقول أن يوشع بن نون وصي لموسى، تعرفون موسى ويوشع بن نون الذي هو فتاة. قال فقال في إسلامه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في علي، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. هذا الكلام الذي يقوله شيعي، ويقوله في كتابه المسمى برجال الكشي، أرجعوا لترجمته تجدون كلامهم هذا. هذا الشيعي هذا الرافضي تمسح بآل البيت وادعى محبة أهل البيت وادعى ظلمهم، وأن الصحابة ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم أخذوا الخلافة منه، وأنه الذي يستحق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي يقوله مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حال مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ففي يوم من الأيام التفت بعض الصحابة فإذا هم لم يروا أبا بكر ورأوا عمر بن الخطاب، فقال له هذا الصحابي تقدم، فتقدم عمر، فلما كبر وصوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أبو بكر وتقدم وصلى، وبعد أن انتهى من الصلاة قال عمر لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تقول لي أصلي. قال لا والله ما أمرني، لكن تلفت في الموجودين فرأيت ليس فيه من هو أولى منك، لأني لم أرى أبا بكر. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة رضيه لدينه كما قال الصحابة رضوان الله عليهم. في اليوم الذي توفي فيه في يوم الاثنين، يعني كان في تلك الليلة ليلة الاثنين، أبا بكر كما تعرفون هو والد فاطمة أو والد عائشة، وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، هو يمرضه في بيته. فأبو بكر رجع إلى السنح، السنح العوالي، أنتم الآن في المدينة والسنح هي العوالي. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام قرب الفجر، يعني فك الستر كذا فإذا الناس يرونه، فاستبشروا بطلعة وجهه صلى الله عليه وسلم، فسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. مسكه العباس وقال له أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، قال له أنت صغير السن، وابن عباس كبير مجرب، قال أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، وهذا ما يسموه الناس صحوة الموت. ثم قال له اذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، فإن كانت فينا عرفنا وإن كانت في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا طلب العباس. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال له والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. هذه الأسئلة وهي في الصحيح قال العلماء فيها لو كان عند علي بن أبي طالب وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نسأله وقد أوصى إليه، كان يرد عليه بهذا. ثم في نفس اللحظة قال والله لن نسأله، ثم لما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين العلماء على أنه ليست هناك وصية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن هاله تلك المصيبة، موت الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة، فلما قيل أنه مات عمر بن الخطاب أخذ سيفه وجرده وقال من يقول الرسول مات فهو منافق أضربه بسيفي هذا، وصار يتهدد الناس. جاء أبو بكر رضي الله عنه من السمح ولم يلتفت إلى عمر وهو يتهدد الناس، وجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع عن وجهه الستارة التي على وجهه الغطيفة وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا، ثم خرج ولم يتكلم مع عمر حتى رقى المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون عند ربكم تختصمون. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ سقط على رجليه، سقط من الأرض، سقط في الأرض مباشرة، ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. يعني موته مصيبة عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة ثبتوا، ولما ثبتوا كما قلت لكم في قضية الخلافة أنهم في نفس الوقت حلوا هذه المشكلة، ولم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حلت مشكلة الخلافة، بحيث أن يكون الإمام الذي يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون هناك فتنة. وهذا العمل المعمول به الآن في هذه الدنيا، تسمعون يعني نائب الرئيس الجمهورية الأولي العهد، معنى ذلك إذا مات الرئيس هذا يخلفه هذا النائب مباشرة حتى لا يكون هناك فراغ وتأتي مشاكل بين الناس. هذه سنة متبعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي بن أبي طالب ولم ينص على غيره، يعني ما نص على أحد بعينه، ولكن كانت هذه الأدلة وهذه الأوصاف تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة. ولهذا لما سألته امرأة والحديث الصحيح وسألته عن قضية وقال لها ترجعين، قالت إن لم أجدك، قال تجدين أبا بكر. العلماء يقول كأنها تشير إلى موته، فالشاهد من هذا على أنه لم يكن هناك نص. ولهذا يقول ابن تيمية أن هذا دل على فضل الصحابة حينما أجمعوا على أفضلهم وهو أبو بكر رضي الله عنه، وإلا يقول لو كان هناك نص على أبي بكر أو على غيره لقال الناس ما يسع الناس أن يخالفوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو نص على أبي بكر والناس بايعوه لا تكون هناك فضيلة لأبي بكر. لماذا؟ لأن الرسول نص عليه، وما دام نص عليه لا يسع أحد أن يخالف. لكن ما دام ليست هناك وصية لأحد بعينه ثم الصحابة أجمعوا على أفضلهم، هذا دليل على فضلهم، أي على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وصارت الفتن. وتعرفون أن عثمان بن عفان الذي قتله عبد الله بن سبأ ومن معه حينما ذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق يؤلب عليه، وحدث ما حدث. ولهذا يقول يعني صاحب الملل والنحل الشهرستاني أن الصحابة الذين انحازوا إلى علي بن أبي طالب وهم من هؤلاء القتلة، حينما جاء التحكيم قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو القائد الحروب التي صارت بين علي وبين أهل الشام، قالوا إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، مما يدل على أن هؤلاء هم قتلة عثمان. ولهذا بعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.